منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة إخبارية مفصلة تصحبكم فيها سارة العطار، والبداية من العناوين. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران على مختلف الصعد رغم الحظر. مظاهرة في المدن التونسية إحياء لثورة يناير وسط قيود أمنية واعتقالات للمحتجين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، اعتبر فيها هذا المعرض دليلا يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيدا بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفات باسرغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. وللمزيد حول تصريحات الرئيس الإيراني في هذا الخصوص نتابع التقرير التالي.
لا الحظر ولا التهديد يعيق تقدم البلاد، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لمعرض إنجازات القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران. رئيسي أشار إلى أنه لا توجد في أي صناعة أخرى إجراءات حظر كالمفروضة على القطاعين العسكري والنووي، لكن على الرغم من ذلك فقد أحرز أكبر قدر من التقدم في هذين المجالين. تصريح سبقه تأكيد الرئيس الإيراني على أن جهود حكومته لإحباط الحظر وتحييده لم ترهن بمفاوضات فيينا، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات إيران من النفط بشكل كبير، بحيث لم يعد لدى الحكومة أي قلق بهذا الشأن، مشددا على أن عائدته تعود إلى البلاد. تقدم الجمهورية الإسلامية رغم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي أمر أقر به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنفسه، حيث أكد في مقابلة إذاعية أن الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا أكثر فأكثر، ولذلك اعتبر أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ولحفظ ماء وجه أمريكا بعد إقراره بتفوق إيران. حذر بلينكين من أن بلاد مستعدة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت مفاوضات فيينا التي قال إن أمامها أسابيع فقط وليس شهورا، دون أن يوضح ما هي الخيارات. تصريحات بلينكين تأتي في وقت عكست فيه تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد طهران على أن التوصل إلى اتفاق جيد وعادل ودائم وقابل للتحقق الفعال في مجال رفع الحظر أهم من التوصل إلى اتفاق سريع.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الثأر للقائد الشهيد سليماني أصبح اليوم استراتيجية وأمنية ومبدأ ونقطة انطلاق. وتحدث اللواء حسين سلامي عن الدور الكبير الذي نهض به الشهيد على صعيد دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال كان يستحيل معه نظريا تهريب رصاصة واحدة، غير أن الفلسطينيين باتوا اليوم يمتلكون الصواريخ، لافتا إلى قدرة الشهيد على تغيير المشهد وبناء الثقة بالنفس وبناء أساس متين. وأردف لقد تحولت فلسطين بذراع المقاومة إلى قوة مقتدرة، وبرهنت معركة سيف القدس على ظهور فلسطين جديدة. يعقد في بغداد الشهر المقبل الاجتماع الثالث للجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة بشأن اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني. أعلن ذلك مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب آبادي، وقال: لقد شكلنا لجنة تحقيق مشتركة مع العراق، واجتمعت اللجنة مرتين، وستعقد ثالث اجتماعاتها ببغداد منتصف شباط القادم. ولفت غريب آبادي إلى تشكيل 4 ملفات قانونية تتعلق باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين والإجحاف الذي يتعرض له الإيرانيون في الخارج، إضافة إلى ملف الاغتيالات التي طالت 17,000 إيراني، فضلا عن إجراءات الحظر الواسعة والأحادية ضد إيران. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعداد بلاده لتنمية التعاون مع إيران في مجالات الاستثمارات والطاقة والبنوك والثقافة رغم الحظر الأمريكي اللاشرعي والجائر ضد الشعب الإيراني. ووصف وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الصين سياسة في الصين اليوم سياسة بكين المبدئية بمثابة استمرار دعم موقف إيران في محادثات فيينا، مشددا على ضرورة تعويض الولايات المتحدة عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي، وتقديرا لأهمية وثيقة التعاون بين البلدين التي تبلغ مدتها 25 عاما. عد الوزير الصيني اتفاق الجانبين لبدء تنفيذ الوثيقة بمثابة حدث مهم وأساسي لتحقيق تطور جوهري في العلاقة بين البلدين. يعود كبار المفاوضين من إيران وثلاث دول أوروبية إلى عواصمهم مؤقتا ولمدة يومين مساء اليوم الجمعة لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود. مع ذلك فإن مفاوضات الخبراء ستستمر في فيينا دون انقطاع، وعودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة 8 من المفاوضات. انطلقت اليوم مظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى لإحياء الذكرى 11 للثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي أوائل عام 2011، وقامت القوات الأمنية بإغلاق عدد من الشوارع واعتقال عدد من المحتجين. المظاهرات التي شاركت فيها شخصيات سياسية رددت شعارات تنادي بعدم المس بالحقوق والحريات واحترام الدستور ورفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية. بالمقابل دعت وزارة الداخلية إلى تجنب التجمع والتظاهر متذرعة بالإجراءات الصحية الخاصة بكورونا، وقالت إنه تم اعتقال 4 أشخاص بأحد أحياء العاصمة بحوزتهم مبالغ مالية وطائرتان مسيرتان. للمزيد حول مظاهرات تونس نتابع ما أفادت به الصحفية منيرة الشريفي من هناك.
تصور اجتماع المتظاهرين الذين منعوا من الدخول إلى الشارع البورقيبة حيث تم إغلاقه بالكامل من قبل قوات الأمن. وقع اجتماع المتظاهرين في وسط العاصمة تونس بالقرب من وزارة الداخلية في التقاطع الحاصل بين الشارعي البورقيبة ومحمد الخامس. كانت هناك شعارات مرفوعة ضد القرارات التي اتخذها قيس سعيد، ضد قرارات منع التظاهرات لهذا اليوم. كانت هناك مطالبات رئيس بالرحيم. أيضا قوات الأمن تعاملت في الحقيقة مع هذه الاحتجاجات من خلال خراطيم المياه من أجل تفريقها، أيضا إطلاق الغاز المثيل للدموع، وأيضا هناك إطلاق الرصاص المطاطي من أجل تفريق المتظاهرين. رصدنا حالات من الإغماء وسط المتظاهرين. هناك أيضا حالة إغماء طالت بعض الأطقم الصحفية التي تقوم على تغطية هذه التظاهرات. قامت قوات الأمن بعدد من الإيقافات، طالت عدد من الذين شاركوا في هذه التظاهرات. إلى حد الآن قوات الأمن أخلت المكان الذي تجمع فيه المتظاهرون منذ الأول، قامت بعزل هؤلاء المتظاهرين يعني مجموعات في شوارع معينة، وقامت بملاحقة عدد منهم داخل شوارع العاصمة، يعني قامت بتفريق هذه المظاهرة وعزلها عن بعدها تفريقها إلى مجموعات. حاليا المكان الذي كان مخصصا للمظاهرات تحتله موجودة فيه بالكامل وتنتشر فيه بالكامل إذن السيارات الأمنية وعناصر الأمن. على الأقل من خلال ملاحظتي أنا حجم هذه التظاهرة لم يكن بالشكل الذي كان ينتظر أن يكون عليه، ولكن أعتقد أنه وقع منذ الأول العمل على إنجاز حواجز أمنية وحديدية من أجل تفريق هذه المظاهرة أو تفريق من سيتقدمون إلى هذه المظاهرة، وبقي كل مجموعة بقيت على حدة في شارع من شوارع العاصمة، وبالتالي لم تتمكن هذه التظاهرة التي أقيمت على الساعة الثانية من جمع عدد يعني كبير من المتظاهرين.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظتي الأنبار وكركوك. وقال الجهاز في بيان إن الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ومشاركتهم بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير. من جهة أخرى، أعلن الجيش العراقي إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل، مشيرا إلى وضع خطط جديدة لتأمين الساتر الحدودي. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بالضفة الغربية خلال مسيرات رافضة للاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وشملت المواجهات بلدات بيتا وبيت دجن وبيت فوريك وأسرين بنابلس وقرية كفر قدوم بقلقيلية وباب الزاوية بالخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف، مما تسبب بإصابة العديد من الفلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق. من جهة أخرى، كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود صهاينة، معللة ذلك بشجار نشب بين الجنود. وحول عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في منطقة النقب، نستمع إلى التقرير التالي.
تجريف وهدم وطرد العائلات الفلسطينية بقرى النقب المحتل جنوب فلسطين عام 48 من قبل سلطات الاحتلال لإحلال مكانهم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
ما نشهده الآن في النقب هو تطهير عرقي بامتياز، ولكن التاريخ علمنا أن من يمارس التطهير العرقي ويحضر أقوام وجنسيات لا تمت بصلة لهذه الأرض المقدسة مصيره إلى أن يتعرض إلى هذه السياسة وإلى أن ترتد هذه السياسة عليه نفسه.
مواجهات واعتصامات وتظاهرات عمت مختلف أرجاء أراضي النقب المحتل، فيما شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي النقب المحتل، وصلت لأكثر من 100 فلسطيني لمشاركتهم بالهبة الشعبية ضد سياسة الاحتلال بالنقب، إضافة للاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
الإسرائيلي لا يريدون لأحد أن ينتفض أو أن يرفض الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي والاستيطان. نحن اليوم هنا نتظاهر ونقف صدا منيعا أمام محاولات إسرائيلية الامتلاك أراضينا وأراضي أبانا وأجدادنا. أجدادنا كانوا هنا وزرعوا هذه الأرض وعاشوا عليها، وهم الآن يحاولون انتزاعها منا، ونحن نقف كما وقف أخواننا في الضفة الغربية والقدس سدا منيعا ويدا واحدة ضد ممارسات الاحتلال سواء في النقب أو في غيرها.
ودعت اللجان الشعبية بالنقب المحتل إلى تحرك عاجل من كافة فلسطين الداخل لعام 48 لوقف مخطط التمدد الاستيطاني على حساب أراضي النقب.
ما يجري هنا هو تطهير فعلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على وجود العربي الفلسطيني في النقب، لكنه يواجه بانتفاضة حقيقية تلجم المحتل كما حصل في عام 76 يوم هبت الفلسطينيون بوجه الاحتلال في يوم الأرض وحافظوا على وجودهم وأرضهم.
إلى اليمن، حيث أجهضت القوات اليمنية اليوم زحفا واسعا لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الزحف كان باتجاه مديريتي حريب وعين، لافتا إلى فشله في إحراز أي تقدم رغم مساندته بأكثر من 24 غارة جوية. وأفاد العميد السريع أنه إضافة إلى إصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة قادة ألوية وكتائب، تم تدمير وإعطاب 6 مدرعات للمرتزقة، فضلا عن استهداف تجمعاتهم بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة خلفت العشرات من القتلى والجرحى. نشرت منظمة سند الحقوقية ومقرها لندن إحصائيات لتقارير حقوقية تتهم السلطات السعودية بتنفيذ 67 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، بينها 51 شخصا من السعوديين والباقين من جنسيات مختلفة، معتبرة أن نسبة الإعدامات ارتفعت 148% مقارنة بعام 2020. المزيد في سياق التقرير التالي.
ارتفاع معدل الإعدامات في السعودية العام الماضي دفع الجهات الحقوقية للكشف عن المعدلات المرعبة في هذا الشأن مقارنة بالعام 2020. إحصائيات لتقارير حقوقية نشرتها منظمة سند الحقوقية ومقرها في لندن تتهم السلطات بتنفيذ 67 حكما بالإعدام، بينهم 51 شخصا من السعوديين والباقي من جنسيات مختلفة خلال العام الماضي، معتبرة نسبة الإعدامات ارتفعت 148% مقارنة بالعام 2020، حيث نفذت السلطات 27 حكما. المنظمة عبرت عن مخاوفها المتزايدة من وجود عمليات إعدامات تتكتم عليها السلطة إعلاميا في ظل غياب العدالة والشفافية لدى القضاء، بجانب الانتهاكات المستمرة التي تلاحق معتقلي الرأي. في هذا الجانب أدانت منظمات حقوقية دولية من بينها Human Rights Watch مرارا وتكرارا عمليات الإعدام التي تجري في المملكة، حيث أكدت أن نظام العدالة الجنائية السعودي لن يكتسب أي مصداقية حتى يجري تغييرات جذرية. وعلى ما يبدو أن النظام السعودي مستمر في تجاهل التحذيرات الدولية من الانتكاسات المتواصلة للحريات الصحفية في البلاد نتيجة القمع المتواصل الذي يلاحق الكتاب والصحفيين. وحول واقع حرية الصحافة في السعودية، فإن المملكة صنفت مؤخرا بالمرتبة 8 عالمية في اعتقال الصحفيين والصحفيات في ظل احتجازها 14 منهم، وتعد المملكة من الدول الخمس التي تسجل أعلى عدد صحفيين معتقلين حتى الأول من ديسمبر العام الماضي، حيث اعتقلت 31 صحفيا منذ بدء حملات الاعتقالات التعسفية في المملكة. وحملت منظمات حقوقية دولية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل من انتهاكات بشعة ضد الحقوق والحريات، وسط وجود ضرورة ملحة لإنهاء القمع والتنكيل بحق أبناء المملكة.
عقد نواب وناشطون بريطانيون وبحرينيون مؤتمرا صحفيا أمام سفارة النظام البحريني في لندن بالتزامن مع عقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة التمويل البريطاني لمؤسسات قمعية في البحرين. وخلال هذا المؤتمر تساءل النائب براندون أوهارا عن سبب دعم الحكومة البريطانية للنظام الدكتاتوري في البحرين وغضها البصر عن انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان. شهدت شوارع الخرطوم تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية. وتوجهت المسيرات بمعظم أرجاء العاصمة السودانية صوب القصر الرئاسي بعد نجاح المتظاهرون بكسر الطوق الأمني المفروض حوله، مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر. بالمقابل استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحية وقنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران على مختلف الصعد رغم الحظر. مظاهرات في المدن التونسية إحياء لثورة يناير وسط قيود أمنية واعتقالات للمحتجين. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم لحضراتكم عند 12:23، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تستمعون إليها عند 1:28، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة عند 2:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:32، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 2:38. غيض من فيض تسمعون إليها عند 2:43، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 2:48. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:08، وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم غيظ من فيض عند 4:12. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 4:22، وبعد ذلك نقدم إليكم استنارات من نهج البلاغة عند 4:28. دمتم سالمين مستمعينا الكرام.
مستمعينا الأفاضل، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة الدخان من الآية 38 إلى آخر السورة، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى ولا هم ينصرون. اللقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوا فاعتلوه إلى سواء الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: آثار الإيمان على الإنسان. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات، أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا؟ حنيت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثله فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصودا. تخفي الشجا جلدا، فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها مكمودا. نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. نادى فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني حسين أخي، يا أملي وعقد جماني المنضي، المنضي دايا مالي. دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في حديثنا حول الآية المباركة قد أفلح المؤمنون نتناول محاور ثلاثة. المحور الأول في دور الإيمان في حياة البشرية. هناك سؤال يطرح نفسه كل من التفت للإيمان ولمدى تأثيره وفاعليته، يتبادر لذهنه هذا السؤال: ما هي جدوى الإيمان؟ إننا لو تأملنا لم نجد فرقا بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يمرض وغير المؤمن يمرض. المؤمن يحتاج للدواء ليعالج به مرضه، وغير المؤمن أيضا يحتاج إلى الدواء لعلاج مرضه. المؤمن يصيبه الفقر وغير المؤمن أيضا يصيبه الفقر. المؤمن قد يمر بعقد وأزمات نفسية فيلجأ إلى الطبيب النفسي لعلاج عقده وأزماته، وغير المؤمن أيضا كذلك. إذن أين أثر الإيمان؟ إذا كان المؤمن وغير المؤمن متساويين في المرض والشفاء والغنى والفقر والأزمة النفسية وعلاج الأزمة النفسية، فما هو الفرق بين المؤمن وغيره؟ إذن أين جدوى الإيمان وأين أثر الإيمان؟ الإيمان الذي لا يشفي مريضا ولا ينعش فقيرا ولا يرفع أزمة نفسية، فما هي جدواه وما هو أثره وما هي حقيقته؟ لماذا نكلف أنفسنا ونتعب أنفسنا بالإيمان مع أن الإيمان لا أثر له؟ فالكافرون والمؤمنون يعيشون في هذه الدنيا ويتناولونها ويتنعمون بخيراتها ويصابون بشرورها من دون فرق بين المؤمن وغيره. الشر يقع على المؤمن وغيره، والخير ينال المؤمن وغيره. فأين الإيمان وأين أثر الإيمان؟ لماذا نتعب أنفسنا في شيء نسميه بالإيمان وهو لا أثر له في فرض المؤمن عن غيره وفي تجنيب المؤمن شرور هذا العالم ومصائب هذا العالم؟ الجواب عن هذه الفكرة التي قد تتبادر لذهن الإنسان عندما يتحدث عن الإيمان: الإيمان له آثار وله فاعلية في عدة مواطن من شخصية الإنسان ومن كيان الإنسان. الموطن الأول: الإيمان يغرس الحافزية نحو العطاء والبذل. الإنسان بطبعه لا يقدم ولا ينفعل ولا يبادر إلى عمل ما لم يؤمن بالعوض. الإنسان لا يضحي بطبعه، الإنسان لا يعطي بطبعه، الإنسان لا يبذل بطبعه. لا يبذل الإنسان ولا يقدم ولا يعطي ما لم يؤمن بأن هناك عوضا وراء بذله ووراء عطائه ووراء تضحياته ووراء مبادراته. الإنسان يطلب العوض دائما لكل عطاء ولكل بذل وتضحية. فإذا قارنا بين المؤمن وغير المؤمن، غير المؤمن الذي حياته هي الحياة الدنيا فقط، وليس وراء هذه الحياة يوم آخر. من الطبيعي أنه يحجم عن العطاء لأنه لا يؤمن بأن هناك عوض، يحجم عن العطاء من حيث الوقت، من حيث الفكر، من حيث المال، من حيث الجهد، من حيث النفس، يحجم عن العطاء، يحجم عن التضحية، يحجم عن البذل، لأنه لا يؤمن بوجود عوض، لا يؤمن بأن هناك يوما يعوض فيه المضحي والمعطي والباذل. لذلك غير المؤمن يتراجع عن العطاء، بينما المؤمن إيمانه بأن هناك يوم جزاء، إيمانه بأن هناك يوم عوض، إيمانه بأن هناك يوما يتدارك فيه كل نقص، هذا الإيمان يغرس في قلبه الحافزية نحو البذل والعطاء، يغرس في قلبه الدافعية نحو التضحية، نحو الإنفاق، ينفق، يعطي من وقته، من فكره، من نفسه، من نفيسه، من كل ما يملك، لأنه يؤمن بأن هناك يوم جزاء ويوم عوض. هذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. إيمان المؤمن أن هناك عوض يدفعه نحو البذل، وعدم إيمان غيره بأن هناك عوض يجعله محجما عن البذل والعطاء. إنما نطعمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن الإيمان أثره هو غرس الحافزية والدافعية نحو العطاء والبذل والتضحية. الموطن الثاني، الإيمان يشكل مناعة أمام الرذيلة وأمام الانجرار والاسترسال مع الرذيلة. كل إنسان يدرك بعقله، حتى الإنسان الذي لا يؤمن، حتى الإنسان الملحد، كل إنسان يدرك بعقله أن هناك رذيلة، الخيانة رذيلة، الظلم رذيلة، الكذب بدون مبرر عقلائي رذيلة. الإنسان بطبعه وبعقله يؤمن أن هناك رذيلة، لكنه لا يكفي هذا الإيمان لامتناعه عن الرذيلة، يحتاج إلى رادع داخلي يقاوم به الإقبال على الرذيلة، وهذا الرادع الداخلي يستقيه الإنسان من الإيمان. الإنسان غير المؤمن وإن اعتقد أن هناك رذائل وقبائح، لكنه لا يملك حصانة تمنعه عن مقارفة الرذيلة، لكنه لا يمتلك مناعة داخلية تعيقه أمام اقتراف الرذيلة. أما المؤمن فلأنه يؤمن أن هناك عقاب وأن هناك جزاء وأن هناك وعيدا وأن هناك تهديدا، الإيمان يعطيه مناعة عن ارتكاب الرذيلة، يغذيه برادع داخلي يحجبه عن مزاولة الرذيلة. يقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا كغير المؤمن، المؤمن وغير المؤمن كلانا يقر عقله بوجود رذيلة، لكن المؤمن يمتاز على غيره بأن هناك رادعا داخليا يعوقه أمام ارتكاب الرذيلة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الموطن الثالث، أن الإيمان علاج للقلق والاضطراب النفسي. الإنسان بطبعه قلق، لا يوجد إنسان ليس عنده قلق، بمجرد أن يولد الإنسان ويقرأ صفحة الكون ويقرأ صفحة الطبيعة يعرضه القلق. القلق من الأمراض، القلق من الأوبئة، القلق من الزلازل والبراكين، القلق من الحروب، القلق من المجاعات. كل إنسان يتفتح ذهنه يعرض على قلبه القلق، وهنا يتحدث القرآن عن أن هذا القلق موجود بطبيعة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق، وهذا القلق يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى علاج، ليشعر الإنسان بالاستقرار والاطمئنان والهدوء. والعلاج للقلق والاضطراب الإيمان. الإيمان هو الذي يهبنا الاستقرار، الإيمان هو الذي يهبنا الشعور بالاطمئنان. لولا الإيمان لكنا في قلق دائم وفي اضطراب ملح وفي تأرجح نفسي عميق. الإيمان هو الذي يغذينا بالشعور بالاستقرار والاطمئنان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان يرفع الحزن، الإيمان يقتلع الاضطراب والقلق من أعماق النفس. الإيمان هو الذي يسبغ على روح الإنسان حالة من الاستقرار والهدوء والوداعة. كل ذلك من آثار الإيمان. إذن عندما نتساءل أين دور الإيمان وما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، وهل يعيش المؤمن امتيازات لا يعيشها غير المؤمن؟ نعم، المؤمن يعيش امتيازات روحية لا يعيشها غيره. المؤمن من يمتلك الدافعية نحو العطاء والبذل، المؤمن من يمتلك حصانة أمام اقتراف الرذيلة، المؤمن من يعيش حالة من الاستقرار والاطمئنان والهدوء. هذا هو الفرق بين الإيمان وغير الإيمان. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. الآية المباركة تقول: قد أفلح المؤمنون. ما معنى أفلح؟ الفلاح هو السعادة. وما معنى تعريف السعادة؟ السعادة يعرفها علماء العرفان اللذة الخالصة. عندما نقول ما هي السعادة؟ السعادة هي اللذة الخالصة. ما معنى اللذة الخالصة؟ اللذة على قسمين، هناك لذة ممزوجة بالألم، وهناك لذة حقيقية لا يعتريها ألم ولا يعتريها نقص. وهذه اللذة الحقيقية هي المعبر عنها بالسعادة. مثلا الإنسان يظن أن سعادته في الثروة، فيجهد نفسه ويتعب نفسه ليلا نهارا في سبيل الحصول على الثروة، لكنه إذا حصل على الثروة يجد فيها لذة، إلا أنها لذة ممزوجة بالألم. هو يمتلك الثروة لكنه يعيش خوفا عليها، يعيش خوفا على بقائها، يعيش خوفا على نموها واستمرارها. اللذة الحاصلة من الثروة لذة غير حقيقية، لذة ممزوجة بالألم. ممزوجة بالخوف بالحسرة. الإنسان قد يسعى للمعصية والعياذ بالله، يسعى للعلاقة مع المرأة الأجنبية يظن أن في ذلك سعادته، لكنه إذا حصل على هذه العلاقة يشعر بلذة، إلا أنها لذة ممزوجة بالألم، ممزوجة بالخوف بالاضطراب بوخز الضمير، فهي ليست سعادة حقيقية لأنها لذة ممزوجة بالألم. بينما لذة العلم، الإنسان إذا تعلم واكتشف مجالا وحقلا مهما من العلم يشعر بلذة لا ألم معها. العلم لذة خالصة، لذة لا ألم معها، لا نقص معها، لذلك العلم سعادة حقيقية مقابل المال والثروة، سعادة وهمية. يقول القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه السعادة سعادة وهمية، سعادة عابرة، لأنها لذة ممزوجة بالألم. إذن أين اللذة الحقيقية التي لا ألم معها؟ لذة الإيمان. الإيمان هو السعادة الحقيقية، لأن الإيمان لذة لا يشوبها ألم أبدا. لماذا؟ علماء العرفان يقولون: الإحساس بالنظافة يثير الشعور بالبهجة. كيف؟ الإنسان إذا رأى ثوبه نظيف يبتهج قلبه، الإنسان إذا رأى منزله نظيف يبتهج قلبه، الإنسان إذا رأى أبناءه نظيفين يبتهج قلبه. الإحساس بالنظافة يغرس البهجة في القلب، والشعور بالبهجة نوع من السعادة ولون من السعادة. كذلك الإنسان إذا أحس بنظافة قلبه، القلب كالثوب كالبدن كالمنزل كالأولاد، إذا الإنسان قرأ قلبه ورأى قلبه نظيفا، لا حقد فيه، لا حسد فيه، لا سوء ظن فيه، القلب إذا كان نظيفا وطاهرا خاليا من الحقد والحسد وسوء الظن والبغي والوسوسة والشك، إذا كان القلب نظيفا أحس الإنسان ببهجة النور الإيماني في قلبه. وهذا ما يتحدث عنه القرآن. اسمعوا القرآن الكريم ماذا يقول. يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك. ويقول القرآن الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انشراح الصدر ما معناه؟ كيف ينشرح صدري؟ انشراح الصدر يعني الشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متوقف على أن ترى قلبك نظيفا. وهنا يفترق المؤمن عن غير المؤمن. المؤمن إذا قرأ قلبه وجد قلبه صفحة بيضاء نظيفة، لا حسد، لا بغي، لا سوء ظن، لا حقد، لا شك، لا وسوسة، فإذا رأى قلبه نظيفا شعر بالبهجة، شعر بلذة البهجة، وهذه هي السعادة الحقيقية، أن يشعر الإنسان بالبهجة. لماذا؟ أن يشعر الإنسان بانشراح صدره. لماذا؟ لأنه أدرك أن قلبه مفعم بالإيمان. كون القلب مفعما بالإيمان يولد الشعور بالبهجة، ببهجة النور. القرآن يسميه نور، نور حقيقي. نظافة القلب يسميها القرآن نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور هو الشعور بالبهجة، والشعور بالبهجة متفرع على الإيمان، والإيمان عبارة عن نظافة القلب وطهارته من كل هذه الرذائل النفسية والروحية. هذه هي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية هي السعادة التي تنطلق من الداخل وليست السعادة الآتية من الخارج. الإنسان يظن السعادة في الأموال، السعادة في الألقاب، السعادة في المنصب، السعادة في الثروة. هذه سعادة جاءت من الخارج، لن تجدي معك شيئا، لن تعطيك لذة لا ألم فيها. أما السعادة التي تنطلق من الداخل هي التي تعطيك لذة لا ألم فيها. الشعور بالبهجة هو اللذة الحقيقية التي لا ألم فيها، وهذا ما عبر عنه القرآن بالفلاح. قد أفلح المؤمنون، وقال في آية أخرى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال في آية ثالثة إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح السعادة، السعادة اللذة الحقيقية التي لا ألم معها، وهذه اللذة الحقيقية لا يشعر بها إلا المؤمن الذي يعيش الشعور ببهجة الإيمان وبهجة انشراح الصدر وبهجة الإحساس بنور الإيمان الذي يملأ قلبه. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. المحور الثالث من حديثنا الإيمان ملهم البطولات والتضحيات. هنا قد يطرح الإنسان سؤالا، إذا كان الإيمان أمرا حقيقيا واقعا فلماذا لم يؤمن إلا القليل من البشر؟ لماذا أكثر البشر غير مؤمنين إذا كان الإيمان حقيقة واقعية مؤثرة؟ لماذا؟ هناك فرق بين الحقيقة وبين الخرافة. ما هو الفرق بين الحقيقة والخرافة؟ الحقيقة تفرض نفسها على المجتمع البشري فيتفاعل معها أغلب المجتمع البشري، بينما الخرافة لا تفرض نفسها على المجتمع البشري، لذلك لا يتفاعل معها إلا فئة قليلة وفئة يسيرة من المجتمع البشري. ما هو الفرق؟ الفرق أن الحقيقة تلامس العقل وتلامس الوجدان، فلأنها تتحدث مع العقل وتخاطب العقل، والعقل قوة مؤثرة في شخصية الإنسان، لذلك نجد أغلب المجتمع البشري يتفاعل مع الحقيقة، بينما الخرافة لا تخاطب العقل وإنما تخاطب الوهم. الإنسان كما يمتلك عقل يمتلك وهم وخيال. الخرافة تخاطب الخيال، والخيال ليس قوة مؤثرة على شخصية الإنسان، لذلك من يتفاعل مع الخرافة نسبة قليلة من المجتمع. لاحظوا مثلا